أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: ثم إذا انقطع حكم ذلك الفيض ترجع النفس إلى الشهادة متصفة بالعلم منتقشة بتلك الصورة بسبب انطباعها في الخيال. كان الكلام في بحث يعد من مهمات أو من أهم البحوث المعرفية، وهو أنه أولا على مستوى المكاشفة وعلى مستوى انكشاف عالم الغيب، ما هو الطريق، أو لا أقل، ما هو أقرب الطرق للوصول إلى هذا المقام وهو الغيب، يؤمنون بالغيب. البحث الثاني هو أنه أساسا على مستوى العلم الحصولي، لا فقط على مستوى العلم الشهودي وعلى مستوى العلم الحضوري وعلى مستوى الكشف، على مستوى العلم الحصولي، هل يوجد عندنا سبيل لتجنب الخطأ وللوصول إلى الصواب أو لا يوجد؟ من الواضح فيما يتعلق بالعلم الحصولي من الناحية النظرية، واحدا من أهم الأدوات والأسباب لتجنب الخطأ هو الاستعانة بعلم المنطق، باعتبار آلة تعصم مراعاتها الذهن من الخطأ في الاستدلال وفي غير الاستدلال. هذا صحيح، ولكن هل يوجد سبيل آخر فيه بعد عملي غير هذا البعد النظري أو لا يوجد؟ في الواقع أن العرفاء يؤكدون على هذه الحقيقة، وأن القرآن الكريم يؤكد على هذه الحقيقة، والروايات فوق حد الإحصاء أكدت على هذه الحقيقة، وهي أن التقوى سبب أولا للوصول إلى الغيب وانكشاف حقائق الغيب، وثانيا أنه سبب للوقوف أمام الخطأ والوصول إلى الإصابة. عندما نرجع إلى الآيات القرآنية في هذا المجال، واقعا كثيرة، ولكنه نحن نشير إلى بحثها وأشير إلى الموضع إن شاء الله الإخوة يراجعوه، وهو من الأبحاث الأساسية. هذا البحث عرض له السيد الطباطبائي في ذيل الآية 15 من سورة المائدة المجلد الخامس صفحة 267 بلا عنوان البحث، بالمناسبة دخل هذا البحث. العنوان هذا قال: فإن قلت طريق التفكر المنطقي، الذي قلنا بأنه هو الطريق للتمييز الصحيح من الخطأ، الإصابة من الخطأ، الصدق من الكذب، طريق التفكر المنطقي مما يقوى عليه الكافر والمؤمن، هذا لا يشترط فيه التقوى، لا يشترط فيه الإيمان فضلا عن التقوى، ويتأتى من الفاسق والمتقي، فما معنى نفيه تعالى العلم المرضي والتذكر الصحيح عن غير أهل التقوى؟ إذا كان المنطق أداة يستعملها الجميع، مؤمنا كافرا، فاسقا فاجرا، مؤمنا متقيا غير متقي، ما معنى أن القرآن الكريم يربط العلم الحق بماذا؟ ها؟ بالتذكر، يربطه بالتقوى، فيقول: وما يتذكر إلا من ينيب، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له فرقانا. واتقوا الله ويعلمكم ها ويعلمكم الله. إذن ما هو الربط بين العلم وبين ماذا؟ وبين التقوى. وهذا بحث اللي هو بحثنا لهذا اليوم، وهو أنه يقول الوصول إلى تلك المقامات والتمييز بين الصواب والخطأ إنما يمر ماذا؟ إذا يتذكر الإخوة قال وللإصابة أسباب وموانع، سواء كان إصابة على مستوى العلم الحضوري أو إصابة على مستوى ماذا؟ العلم الحصولي. وللإصابة أسباب، وبعد ذلك يقول وأسباب الخطأ. وعندما يأتي إلى أسباب الخطأ ماذا يقول؟ يقول اشتغال النفس باللذات، استعمال الانهماك في الشهوات، الحرص على المخالفات إلى آخره. وهذه كلها أمور مرتبطة ماذا؟ بمتابعة الشريعة وعدم متابعة الشريعة. قلت هذا الإشكال، فإن قلت العلم يتوقف على معرفة الأدوات وليس من الأدوات التقوى، يقول قلت اعتبار الكتاب والسنة التقوى في جانب العلم، يعني جعل التقوى شرطا للوصول في العلم الحضوري وللإصابة أين؟ في العلم الحصولي، مما لا ريب فيه. واضح هذا المعنى، كتابا وسنة. غير أن ذلك ليس لجعل التقوى أو التقوى الذي معه التذكر طريقا مستقلا لنيل الحقائق وراء الطريق الفكري المنطقي. التفتوا جيدا، هذا بعد يؤدي بنا ليجي واحد إلى الحوزة يقول طريقان للوصول إلى الحق، الطريق الأول ما هو؟ ها؟ أقعدوا في الحوزة. الطريق الثاني ما هو؟ ألزم السبحة. لا، هذني مو طريقان أحدهما في عرض الآخر، لا أبدا، وإنما هو طريق واحد. وهو أي طريق؟ لا، طريق العقل والاستدلال العقلي، ولكن لكي يصيب شرطه ماذا؟ شرطه التقوى. التفتوا لي جيدا، إذن التفتوا إلى هذا المعنى. عبارات السيد الطباطبائي في الميزان مرارا أنا ذاكر أنها محسوبة، مو أنه هكذا كالجرائد أبدا. قال غير أن ذلك ليس لجعل التقوى أو التقوى الذي معه التذكر، قال وما تذكر إلا ما ينيب، طريقا مستقلا لنيل الحقائق وراء الطريق الفكري الفطري الذي يتعاطاه الإنسان تعاطيا لا مخلص له منه. أصلا أمر فطري، أمر بديهي، إذ لو كان الأمر على ذلك لغت جميع الاحتجاجات الواردة في الكتاب والسنة. إذا كان الطريق هو الطريق ماذا؟ طريق التقوى. يقول لك وقت تفهم القرآن إذا صرت خوشاً، هو أنت تريد تأتي به حتى يكون ماذا؟ متقيا. فإذا فرضنا أن فهم الحقائق وإصابة الحقائق متوقف على التقوى، يلزم نوع من الدور. الآن تريد تتكلم مع الكافر، تريد أن تتكلم مع المشرك، تريد أن تتكلم مع الملحد. إذن الطريق المنحصر لفهم الحقائق وكشف الحقائق وما هو؟ الطريق الفكري، الطريق الاستدلالي، الطريق المنطقي. ما أدري واضح هذا المعنى، ولكنه متى يصيب ومتى لا يصيب؟ يعني خلي يكون أدق في العبارة، متى تكون أقرب إلى الإصابة وأبعد عن الخطأ؟ ها؟ إذا كان متقيا. قال إذ لو كان الأمر كذلك لغت جميع الاحتجاجات الواردة في الكتاب على الكفار والمشركين وأهل الفسق والفجور ممن لا يتبع الحق ولا يدري ما هو التقوى والتذكر، فإنهم لا سبيل لهم على هذا الفرض إلى إدراك المطلوب، وحالهم هذا الحال، فسق فجور كفر إلحاد. ومع فرض تبدل الحال يلغو الاحتجاج معهم. ونظيرها ما ورد في السنة من الاحتجاج مع شتى الفرق والطوائف الضالة. إذن بل اعتبار التقوى لأي شيء. خب إذا لم يكن هو طريقا في عرض الطريق الفكري المنطقي، إذن اعتبار التقوى لأي شيء؟ قال لرد النفس الإنسانية من اعوجاجاتها إلى ماذا؟ إلى استقامة فطرتها. وعند ذلك هذه القوى تعمل بشكل طبيعي أو بشكل معوج ومنحرف. إذا لم يكن التقوى موجودا، هذه القوى قد يطغى بعضها على بعض فيلغي دورها أو تكون معوجة العمل. التقوى ماذا يأتي؟ يقول نعم استعمل أداة المنطق، ولكنه هذه الأداة لكي تنتج نتيجتها يحتاج إلى شرط. ما هو الشرط؟ شرطها أن هذه القوى لا تكون بعضها متغلبة على بعض، بعضها مفرط فيها، بعضها يوجد فيها تفريط ونحو ذلك. قال لرد النفس الإنسانية المدركة إلى استقامتها الفطرية. ثم بحث عند مفصل الإخوة يراجعوه يأخذ نتيجتين أو ثلاث. يقول فالإنسان لا يتم له معنى الإنسانية، يعني هذه القوى المفكرة توصل إلى نتائج، إلا إذا عدل قواه المختلفة تعديلا يورد كلا منها وسط الطريق المشروع لها. كل قوة من القوى يجعلها على جادة الوسط. وملكة الاعتدال في كل واحدة من القوى، وهذه العدالة هي المعروفة العدالة الكبرى في قبال العدالة الصغرى التي هي العدالة الفقهية لشهادة على الأموال، على الدماء، على إلى غير ذلك. ما أدري واضح؟ هاي العدالة المطلوب منها هنا مو أنه تقبل شهادتك أو لا تقبل شهادتك، لا لا، العدالة طبعا من يملك العدالة الفقهية مو بالضرورة يملك العدالة ماذا؟ إن صح التعبير العدالة الكلامية. ولكن من يملك العدالة الكلامية؟ يملك العدالة الفقهية، لأنه يعطي كل قوة حقها المطلوب لها. إلى أن يقول فالمعارف الحقة والعلوم النافعة لا تتم للإنسان إلا إذا صلحت أخلاقه وتمت له الفضائل الإنسانية القيمة وهو التقوى. عند ذلك يقول تفهم القرآن الكريم عندما يقول ماذا؟ إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يعني واقعا تصلون إلى قدرة تميزون جيدا بين الحق وبين الباطل. واقعا الإنسان بعض الأحيان يجد عالم كبير محقق فيلسوف، ولكن عندما يدخل للمسائل ينتهي إلى النتائج أنت تستغرب منها، يا أخي شلون دي ينتهي إلى النتائج؟ عنده مشكلة علمية؟ لا ما عنده مشكلة. عنده مشكلة في فهم المنطق؟ لا ما عنده مشكلة في فهم المنطق. أكو مشكلة في مكان آخر. قال وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. عند ذلك إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. ثم قال ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها. بعد فظهر من جميع ما تقدم أن القرآن الكريم إنما اشترط التقوى في التفكر والتعقل، وقارن العلم بالعمل. لأجل ماذا؟ مو لأجل أنه طريق مستقل في قبال المنطق والتفكر المنطقي الصحيح، بل للحصول على استقامة الفكر وإصابة العلم وخلوصه من شوائب الأوهام الحيوانية والإلقاءات ماذا؟ الشيطانية. واضح صار؟ إذن في العلوم الحصولية الأداة الرئيسية ما هي؟ هو الطريق المنطقي، هو الطريق المنطقي، ولكن شرط أن يعطي نتائج حقة مطابقة للواقع هو ماذا؟ ها؟ هو التقوى. ثم ينتقل إلى البحث الآخر. ما هو البحث الآخر؟ وهو أنه سيدنا أن إحنا كان بحثنا مو فقط في الإصابة وعدم الإصابة في العلم الحصولي، كان عندنا ماذا؟ للوصول إلى علم الغيب، للوصول إلى العلم بما في الغيب، ها؟ للوصول إلى معرفة عالم الملكوت. قال نعم، ها هنا حقيقة قرآنية لا مجال لإنكارها، وهو أن دخول الإنسان في حظيرة الولاية الإلهية وتقربه إلى ساحة القدس والكبرياء، يعني إذا صار على هذا يفتح له باب إلى ملكوت السماوات، يشاهد منه ما خفي على غيره، وأن من آيات الله الكبرى وأنوار جبروته لا تطفأ. قال الصادق عليه السلام: لولا أن الشياطين يحومون حول قلوب بني آدم لرأوا ملكوت السماوات والأرض. متى يستطيع الشياطين أن يدخلوا إلى الإنسان وينفذوا إليه؟ إذا كان في الذكر أو إذا نسي الذكر الإلهي. إذا نسي الذكر، أما إذا كان في الذكر يكون أين؟ في الحصن الإلهي، وإذا كان في الحصن الإلهي يكون تحت ولاية الله وتحت ولاية الشيطان. نعم، متى يستطيع أن يدخل الشيطان ويوهمه؟ ها ويوهمه؟ إذا دخل تحت ولاية الشيطان. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم ها من النور، هذا يا نور، هذا نور الفطرة، إلى الظلمات. واضح هذا المعنى؟ قال لولا، ثم الآن بعض كلمات أهل البيت: لولا تكثير في كلامكم وتمريج في قلوبكم لرأيتم ما أرى ولسمعتم ما أسمع، وكذلك والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، إلى أن يقول: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات. قال: فلذا وصف، فربط وصف الإيقان بمشاهدة الملكوت، ولا ينافي، هذا آخر الكلام، ولا ينافي ثبوت هذه الحقيقة ما قدمناه أن القرآن الكريم يؤيد طريق التفكر الفطري الذي فني عليه، فإن هذا طريق غير فكري وموهبة إلهية يختص بها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. هسه بعد الآن ما ندخل في ذاك البحث، أن البعض قبل الطريق الفكري يصلون إلى عالم الملكوت، والبعض بعد الطريق الفكري يصلون إلى عالم ماذا؟ الملكوت، بعد أبحاث أخرى موكولة إلى محل آخر. هذا البحث من الأبحاث القيمة. أنا بودي هذه الخمس الصفحات، هذا كان بحث الصفحات، راجعوه بدقة كلمة كلمة، اقرأوها لأنها مرتبطة بهذا البحث الذي نحن بصدده. أكو إشارات أخرى سوف أشير إليه. قال: ثم إذا انقطع، وبالأمس هذه بينا، قلنا بأنه إذا كان له حال وليست ملكة وليست تحقق، قد يوجد وقد ها ينقطع. ثم إذا انقطع حكم ذلك الفيض والارتباط بعالم الملكوت بعالم الروحاني، ترجع النفس إلى الشهادة، لأنه في قبال ذلك العالم، أي العالم ذلك عالم الغيب، عالم الغيب والشهادة، منصبغة بالعلم، منصبغة صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، مو متصفة، منصبغة، منصبغة بالعلم، منتقشة بتلك الصورة بسبب انطباع تلك الصورة أين؟ في الخيال. هذا كله الأسباب الراجعة إلى ماذا؟ إلى النفس. وأما الأسباب الراجعة إلى البدن، أولا صحة البدن. تعلمون بأنه الإسلام اعتناؤه بالبدن، واقعا إذا لم أقل إذا لم يكن أكثر من اعتنائه بالنفس، لا يستطيع أحد أن يقول أن اعتناؤه بالبدن كان أقل من اعتناء ماذا؟ بالنفس. يعني كثير من العبادات اللي الآن اللي هم يشتغلون عادة في العبادات البدنية من قبيل الصوم، من قبيل الحج، من قبيل الصلاة، من وهكذا، وهذه كلها فيها حركات، ماذا؟ حركات بدنية. وإذا نظر إليها ببعد رياضة، البعد الرياضي مو رياضيات، بعد الرياضي، الرياضة البدنية، تجد بها آثار كثيرة. فلهذا ورد صوموا ها تصحوا. أساسا الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله طبعا لا يتبادر إلى الذهن هذا خصوص الصحة البدنية، لا أعم، ولكنه أولا وبالذات مراد الصحة، ماذا؟ الصحة. وكتبت كتابات كثيرة، دراسات، وكذلك هاي الحركة الموجودة، الحركات الموجودة في الصلاة، وخصوصا صلاة الصبح، وخصوصا ما يرتبط بصلاة الليل، هاي الحركات البدنية بعد النوم. تعلمون بأنه الآن العلوم الحديثة وتأثير الرياضة البدنية، وخصوصا في الصباح، وخصوصا بعد حالة النوم، على أي لحوة. يقول: والأسباب الراجعة إلى البدن، صحة البدن، اعتدال مزاج البدن الشخصي، هذا مبني على الطبيعيات القديمة اللي كان يعتقدون بأنه بعض الأبدان فيها البرودة حاكمة، بعضها فيها الحرارة حاكمة، بعضها على الطبيعيات القديمة، يعني الطب القديم، واعتدال مزاجه الشخصي ومزاجه الدماغي. طبعا لا يخفى على الإخوة أن بعض هذه الأمور واقعا اكتسابية من الإنسان وهو يستطيع، وبعضها غير اكتسابية، إرثية، يعني يولد الإنسان وهو فيه عاهات بدنية، هذا هو له مدخلية أو ليس له مدخلية؟ ليس له مدخلية. يولد الإنسان وفيه كذا جينات مثلا مولانا مرضية، ماذا يفعل يعني؟ ولكن الكلام أنه الإسلام دي يقرر حقيقة، مو دي يقول منه مسؤول منه مو مسؤول، ذاك حديث آخر، وهو أنه بقدر مسؤوليته يحاسبه، بقدر مو مسؤول هو لا يحاسبه، هذاك بحث ثاني، مقام ثاني من البعض. يريد أن يقرر حقيقة أنه هذا الإنسان الذي وزنه 50 كيلو لا يستطيع أن يرفع على رأسه 500 كيلو، أما هذا اللي وزنه 150 كيلو يستطيع ماذا؟ أن يرفع. هسه لماذا صار هذا 50 هذا 150؟ هذا كحديث آخر. أنت كنت مسؤول لو مو مسؤول، هذا ماذا؟ حديث. إذا كنت مسؤول تحاسب، إذا لم تكن مسؤولا ماذا؟ لا تحاسب. جيد. والأسباب الراجعة إليهما، يعني إلى النفس والبدن، الإتيان بالطاعات والعبادات البدنية والخيرات. طبعا فيما يتعلق بالأسباب الراجعة إلى البدن أكثرها آداب، عادة في الآداب، أنتوا لو ترجعون إلى الآداب تجدون واقعا كتب المستحبات والمكروهات في المسائل البدنية، والنظافة جزء من الإيمان، النظافة من الإيمان، هذه كلها أمور من المستحبات أو المكروهات، ليست داخلة في الواجبات أو المحرمات عموما. أما والخيرات واستعمال القوى، قوى النفس وآلاتها بموجب الأوامر إلهية، وحفظ الاعتدال، هذا الذي أشرنا إليه، العدالة الكبرى، وحفظ الاعتدال بين طرفي الإفراط والتفريط في القوى، يعني قوة لا تتسلط على قوة أخرى. إخواني الأعزاء، الآن أن الإنسان يأكل، افترض على سبيل المثال، افترض أمراضا بدنية لا يصاب بها، ولكن يأكل 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 حتى تمتلئ المعدة، تصير عندنا بطنة، مراد من البطنة يعني الأكل الكثير فوق الاحتياج، مو الأكل الكثير. ها، التفتوا جيدا، قد واحد يحتاج أكل 5.5 كيلو يوميا، واحد يحتاج 3 كيلوات، هذا ما عندنا مشكلة فيه، ولكنه هذه أكثر من حاجة المولة، لعله اللي يأكل 3 كيلوات وهو محتاج هذه ليس كثيرا، ولكن اللي يحتاج 0.25 كيلو ويأكل 0.5 كيلو هذا ماذا؟ أكل ماذا؟ أكل كثير. فإذا القضية قضية نسبية مو مطلقة، بتعبير الإمام أمير المؤمنين، البطنة تفقد الإنسان الفطنة، الأكل على الشبع يورث البلادة، مو جوعان هو لكن جابوا أكله مجاني بتعبيرنا، هو يقول لك هذا لا يفوتنا ناكل، يقول يورث ماذا؟ يورث البلادة. واقعا هماتي أن الإنسان يحفظ بدنه في الصحة وأن لا يمرض، هو وقعا الصراط المستقيم أحد من السيف وأدق من الشعر، ويحتاج إلى جهد كبير. وأنت عندما تأتي إلى الآداب الشرعية تجدها واضحة. قال: وحفظ الاعتدال بين طرفي الإفراط والتفريط في القوى، ودوام الوضوء، ودوام الطهارة، هذه أدنى مراتبها، الطهارة الوضوئية هذه أدنى مراتبها. دم على الطهارة يوسع عليك رزقك. طبعا هسه ظاهرها الرزق المعنوي المادي، ولكنه لا 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 ملزم للاكتفاء بالرزق المادي. طبعا هذا إذا كان الوضوء الظاهري، أما إذا كان الوضوء والطهارة ماذا؟ الباطنية، فبطبيعة الحال كل شيء بحسبه، الرزق سوف يكون رزقا معنويا. ودوام الوضوء وترك الاشتغال بغير الحق دائما، بغير الحق حتى مباحات فضلا عن المحرمات والمكروهات، وترك الاشتغال بأي طريق، بالاشتغال بالذكر وغير الذكر. إخواني التفتوا جيدا، هاي قاعدة خل أبينكم ياها في علم التربية وفي علم السلوك عموما. إخواني الأعزاء، إذا ما تشغل النفس، النفس تشغلك. ما تقعد النفس بلا شغل هذا محال من الناحية العملية. يعني أنت إذا قعدت في حديقة، في منتزه متنزه، إذا أنت ما تبدأ تخطط لنفسك بماذا تفكر، النفس هي ماذا؟ تختلق ما تفكر فيه. ما تبقى الواهمة بلا عمل، هذا يمكن أو لا يمكن؟ في نوم أو أقول في يقظة أو نوم. هذه قاعدة إخواني الأعزاء، احفظوها جيدا. لا تقول إحنا قاعدين الآن ولا ما تخطط لنفسك، لا أبدا. أنت عندما تجلس بلا تخطيط لنفسك، إذا أنت ما تخطط للنفس ماذا تشغل النفس؟ النفس يتجد لنفسها ماذا؟ شغلا وعملا. فلذا هؤلاء ما يقولون فقط بأنه ترك الاشتغال بغير الحق، هذا ما يكفي. مو أنه فقط لا تشتغل بغير الحق، لا، ماذا أفعل؟ بالاشتغال، أنه شغلها أنت بالذكر الإلهي. وإلا إذا ما تخطط أنت للمتخيلة ماذا تتخيل، هي تتخيل كما تشاء. وإذا تشوف نفسك مولانا رايح أنت في تخيلات أصلا ولا كان يخطر على ذهنك أصلا، شلون إجا هذني إلى ذهنك أصلا؟ فالتخيلات فاسدة شيطانية، وإذا تمكنت منها من النفس عند ذلك أنت تسعى بكل جدك وجهودك لتحقيق تلك المتخيلات الشيطانية. بل أكثر من ذلك، ماذا زين لهم الشيطان وأعمالهم؟ ماذا يفعل؟ مو فقط يقول بابا هذا باطل هسه أمشي، يلبسه لباس ماذا؟ ها؟ لباس الحق. وأنت تبدي مولانا تنظر لي فقيا، تكليفي الشرعي، يا بدي يذبح على آخرين، يقول تكليفي خشين وأسوه، يا بدي ما هذه أموال، هذه أعراض، هذه يجد لها توجيها أو لا يجد؟ يجد لها توجيها، يوجهها فقهيا دينيا. التفتوا إلى هاي الحقيقة إخوان، اللي يردون فد مقدار يبدؤون هذه الأعمال فليعلموا أنه القضية ليست قضية سبحة وهذا اللسان يحرك. بلي بلي، تو شايفين، ما أدري إذا تدخلون في مجلس، مو مجلس علماء، مجلس عموم الناس، إذا أنت ما تطرح مسألة وما تعنون فد بحث وما ما تبدي تشغل الناس، شي بدون الناس يسوون؟ ها، كل واحد يتكلم وأنت ما تقدر تسوي شيء بعد، وما تقدر أبدا، لأنه ليش وقت تقول له أنت أسكت، هاي غيبة، هذه تهمة، هذا كذب، هذا افتراء، هذا ويطردوك من المجلس. نعم أنت تستطيع أن تفعل ماذا؟ أول ما تدخل المجلس أنت تعنون فد قضية أخلاقية، فد قصة، فد تاريخ، فد مسألة، آية قرآنية، فرنشة. فلهذه هاي القاعدة احفظوها في علم السلوك. قال وترك الاشتغال بغير الحق دائما بالاشتغال بالذكر وغير الذكر، خصوصا من أول الليل إلى وقت النوم. هذول اللي عندهم شغل بالسلوك، ها، اللي عادة احنا ما مولانا نريد نشغل العين والسمع واللسان، وين نشغله مولانا؟ ها، من بعد صلاة المغرب إلى 12 وعبد الليل، لا فضائية ولا فيلم ولا أوجينو تريد أنت بهالوقت هذا، وهم تتوقع أن ترى رؤيا شنو بعد، ينسجمان ولا ينسجمان، لأنه بعد ذلك سيأتي أن هذه الرؤى من أين تأتي. بعضها من مختلقات النفس وبعضها لا ارتباط بالعالم الغيبي، ولكن عندما تروح أنت إلى عالم الغيب هي من يا قنوات لابد أن تمر حتى تصل إليك، ها؟ من قواك المتوهمة والمتخيلة وإلى غير ذلك. وإذا أنت من أول الليل إلى آخر الليل هذه كلها شو مسوي له؟ ملوثهن كلهن، بعد تصلوا إلى شيء أو أضغاث أحلام؟ هذه من قواعد السلوك، هذا في الضمن هؤلاء يبينون هاي قواعد السلوك. فلذا تجدون واقعا اللي هم أصحاب السلوك ويردون في ريتشه تشوفه بثمانية بتسعة بالليل ينام أبدا، ما مال والله للثنا عشر نعم إلا بيني وبين الله إذا كان أهل مطالعة وأهل كتابة وأهل تحقيق يريد يبقى يشتغل إلى الصباح لا محذور. بينك وبين الله اللي نايم ساعة بال 12 بالليل ووحدة بالليل ساعة بالثلاثة ونص بالأربعة يقدر يقعد صلاة الليلة؟ لا يقدر يعني. وإذا قاعد مشون يصلي مغمض يصلي، هسه ما أدري هسه يقعد صلاة الصبح نوم يقعد صلاة الصبح. إخواني الأعزاء التفتوا، هسه أنا أتكلم بشرط قضية شرطية، اللي يريد يشتغل على هذه القضايا هذا إن ما يجتمعات مولا، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، هم مجالس اللهو بتعبيرنا في حوزاتنا القعدات مولا، هم مجالس القعدات وما يحدث فيها بعنوان وينتهي ببعض الأذكار حتى أنه تمحو ما تقدم، ومع أنه السلوك والعمل والتقوى وصلاة الليل والذكر هذني لا يجتمع. قال وأسباب الخطأ ما يخالف ذلك، ما تقدم بعد اتضح كان التوجه التام إلى الحق، الاعتياد بالصدق، ميل النفس إلى العالم الروحاني، الطهارة على النقائص، الإعراض عن الشواغل، الاتصاف بالمحامد بعد مولانا، وهي أنه الاتيان بالطاعات، العبادات البدنية، الخيرات، حفظ الاعتدال، ترك الاشتغال، مقابل هذه ما هو؟ ها؟ أسباب مانعة. قال وأسباب الخطأ ما يخالف ذلك من سوء مزاج الدماغ، طبعا كثير من هذني بيدي وبيدك، يعني بعض الأكلات والأطعمة لها تأثيرات سلبية على مزاج الإنسان، واشتغال النفس باللذات الدنيوية حتى ولو كانت إخواني محللة، المحرم خلها حسابها، حتى لو كانت محللة الحلال بالمعنى العام يعني تشمل المكروه، هذه أيضا لها آثارها الوضعية، واشتغال النفس باللذات الدنيوية. عد من هنا أنت بعد تستطيع أن تفتح بابا مستقلا عندما نأتي إلى الإنسان الكامل، بعد يمكن أن يصدر منه مكروه أو لا يمكن، يمكن أن يصدر منهم ترك مستحب أو لا يمكن، وهكذا. ليش؟ إنه هذه لها آثار وضعية في نظام التكوين، تكون مانعة، تكون حجابا بينه وبين عالم الغيب. واشتغال النفس باللذات الدنيوية واستعمال القوة المتخيلة في التخيلات ماذا؟ الفاسدة. وكم له من نظير حتى الإنسان المؤمن، خب الفقه يقرأ بأنه التخيلات أكو إشكال شرعي بهن، لو ما بي إشكال شرعي خب ما بهن إشكال شرعي، فليتخيل ما يريد. واستعمال القوة المتخيلة في التخيلات الفاسدة والانهماك في الشهوات. التفت جيدا، ذهنك لا يروح كل دي يتكلم محرمات أبدا، أصلا شهوة الطعام هي مانعة، هي البطنة مانعة، أكل حلال من, من, من طعام حلال ما بمشكلة، ولا الحرام له بحث آخر. نفس الانهماك في الشهوة ولو كانت شهوة محللة هذه لا مانعة موجدة لحجب للإنسان، والانهماك في الشهوات والحرص على المخالفات. ها شوفوا، إذن بحث الشهوات مو بالضرورة محرمات حتى لو كانت محللة، والحرص على المخالفات الشرعية، فإن كل ذلك مما يوجب ماذا؟ يوجب الظلمة وازدياد الحجب إلى أن يؤدي إلى عمى ماذا؟ ها؟ إلى عمى البصيرة، إلى عمى القلب، عند ذلك بعد حتى لو صارت الحقائق الملكوتية والغيبية أمامه كما تحدث له في كل يوم، في كل نوم الله يتوفى الأنفس والتي لم تمت في منامها، ويتوفاها إلى أين؟ إلى ما عنده. ولكن نذهب ونرجع، نأتي بشيء أو لا نأتي بشيء؟ ها؟ لماذا لا نأتي؟ البصير عندما يذهب إلى الحديقة والأعمى عندما يذهب إلى الحديقة، أكو فرق لهم؟ أكو فرق. الأعمى يذهب ويرجع، إذا يحصل لعله يشم رائحة ماذا؟ طيبة. أما إذا كان الشم هو هماتي أنا مخربة، السمع مخربة، البصر مخربة، لهم قلوب لا يفقهون، لهم أعين لا يبصرون، لهم آذان لا يسمعون، هذا يروح ويرجع يحصل في رجية ولا يحصل، ها؟ فلهذا نومه يكون كل، في الروايات ماذا؟ كالبهائم. لا، كالبهائم. فلذا رسول الله صلى الله عليه وآله في كل صباح عندما كان يأتي إلى أهل الصفة في المسجد يقول هل من مبشرات. خب لماذا هؤلاء الذين يذهبون إلى ذلك العالم ويرجعون؟ لأن بعد ذلك سيأتي يقول وازدياد الحجب، فإذا أعرضت النفس من الظاهر وهو الدنيا إلى الباطن وهو ماذا؟ بالنوم، تتجسد لها هذه المعاني. يا معاني، المعاني التي كانت قد شغلت بها نفسها في الدنيا في حال اليقظة، فتشغلها عن عالمها الحقيقي. يا عالم، عالم الغيب، عالم الملكوت، بعد تستطيع أن ترجع أو لا تستطيع؟ قول بعض، البعض مولانا لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. وهذا العمى من أين يأتي؟ إلى القلب. صريح آية سورة المطففين ماذا تقول؟ بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. هذا يصير أعمى. ولكن العمى أيضا على قسمين، مرة عمى قابل للزوال، ومرة عمى قابل للزوال ومو قابل للزوال. بعضهم القرآن يقول ختم الله خلص، هذا بعد فقط في الدنيا أعمل وفي الآخرة ما أعمل. ها؟ ومن كان في هذه أعمى فهو هذا الذي ختم على قلبه على بصيرته. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى. إذن صريح الآيات القرآنية تبين لنا هذه الحقيقة إخواني. فلذا يحشر يوم القيامة أعمى. طبعا فد عمى يستطيع أن يرى به بعض الحقائق، مو كل الحقائق، لأنه هذول نفس هذا الأعمى يقول ربنا أبصرنا وسمعنا. الأعمى ها تقول لي هم أعمى هم بصير، أقول بلي، هذا قياس مع الفارق. تبدأ تقيس الدنيا، الإنسان إذا صار بصيرا بعد لا يكون أعمى، إذا صار أعمى لا يكون ماذا؟ بصيرا. هناك مو هالشكل، هناك بلي يمكن أن يكون عمى بنحو وبصر ماذا؟ بنحو آخر. هذا بحث موكول إلى إن شاء الله إلى الآخر، أبحاث الآخر. إذن صريح الآيات القرآنية والروايات تؤكد لنا هذه الحقيقة. قال مما يوجب الظلمة وازدياد الحجب، فإذا أعرضت النفس من الظاهر إلى الباطن بالنوم، تتجسد لها هذه المعاني. يا معاني، هذه المعاني التي تخيلتها في القوة المتخيلة، أو المعاني الباطلة التي كانت في الواهمة، هذه تأخذ لباسا يكون لها تجسد، تجسم في حالة ماذا؟ في حال النوم. المعنى يكون مصورا مجسما مجسدا، تتجسد لها هذه المعاني. يا معاني، ذيك المعاني الباطلة التي كانت في حال اليقظة، فتشغلها عن عالمها الحقيقي، ها؟ فتشغلها عن عالمها الحقيقي، فتقع مناماتها أضغاث أحلام. خلوا ذهنكم، خلوا أوقفنا نشوف هذا المقدار. بعض الذين يذهبون في حالة النوم إلى عالم الغيب وإلى عالم المثال، أعمى يذهب ويرجع ولا يرى ماذا؟ أي شيء. فلهذا من يجلس عنده رؤية أو ما عنده رؤية؟ بعض الله العمى ما له عمل ألوان إن صح التعبير، يرى ولكنه هذه النفس هلقت فيها انشغالات وفيها ارتباطات وفيها تخيلات من تريد. خلي ذهنك يمي المعنى، لأنه هذا المعنى الذي رأته تريد أن تصوره لترى صورته في الحس المشترك، مو هالشكل، لأنه المعاني والصور مزدحمة عندها، فتنتقل من شيء إلى شيء، من شيء إلى شيء، من شيء إلى شيء. خلي أضرب لك مثال حسي تعرفه. ما أدري شايفين أنتوا في بعض المجالس أكو واحد يبدأ فد حديث، فمن يوصل إلى الثاني الحديث يبدأ أكو فد مناسبة به مع الحديث الأول، أما من يوصل إلى الثالث بين الثالث والثاني أكو مناسبة ولكن ابتعد عمن؟ عن الحديث الأول. ومن نوصل إلى الرقم 50 في المجلس بعد أكو مناسبة بين حديثه وبين حديث الأول لو ما أكو مناسبة. هذا شيئا فشيئا المناسبات تضعف 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 إلى أن بعد ذيك الحقيقة التي بدأ بها الحديث يمكن أن تجدها في هذه الحزمة من الأحاديث أو لا يمكن؟ ها؟ لا يمكن. أكون فيها فت حقيقة، ها؟ نحو من المناسبة، ولكن هذه الحقيقة اختلطت بباطل شنو؟ كثير. لذا بتعبير القرآن الكريم يقول عندما ذاك الملك ملك مصر ذكر رؤياه ماذا قالوا له؟ ها؟ هو كم حلم كان شايف؟ فد حلم لو 50 حلم؟ ها؟ هو فد حلم شايف؟ هو مفروض يقولوا له ماذا؟ شو يقولوا له؟ ضغث حلم مو أضغاث شنو؟ أحلام. هذا يكشف لك شنو هو؟ يكشف لك أنه قد يكون حلما واحدا رؤيا واحدة، ولكن لأنه تعددت وتشعبت هذه المناسبات والانتقالات من صورة إلى صورة ومن صورة إلى صورة، فالواحد يكون ماذا؟ ها؟ يكون أضغاث ومو حلم واحد وإنما أحلم. ما أدري واضح هذه النكتة. فلذا السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه من يأتي إلى هذه الآية المباركة من سورة يوسف صفحة 187 من الجزء السابع عشر أو من الجزء الحادي عشر صفحة 187، هذه عبارته، يقول: قال الراغب: الضغث قبضة ريحان وجمعه أضغاث، مو قبضة واحدة، قبضات متعددة، وتسمية الرؤيا الواحدة بأضغاث الأحلام كأنه بعناية دعوى كونها صور متفرقة مختلطة مجتمعة من رؤى مختلفة، فإذا اجتمعت واختلطت عسرا للمعبر الوقوف على ماذا؟ على تأويلها وحقيقتها. الحقيقة بها بعد تتضح أو لا تتضح، تضيع كاملا في هذه الأباطيل. والإنسان كثيرا ما ينتقل في نومة واحدة من رؤيا إلى أخرى ومنهما إلى ثالثة وهكذا، فإذا اختلطت أبعاضها كانت أضغاث أحلام وامتنع الوقوف على حقيقتها. عد بيان أفضل من هذا البيان في صفحة 268، في صفحة 272، يقول: لماذا يسمى الشيء الواحد أضغاث أحلام؟ يقول: فتنتقل النفس من الشيء إلى ما يناسبه أو يضاده. مرة تقف، فالتعبير ممكن أو غير ممكن؟ ممكن، لأنه ما انتقلت عن الحقيقة بشكل بعيد. أما ومرة ماذا؟ لا وثانيهما تتصرف فيه النفس من غير أن تقف على حد، كأن تنتقل من الشيء إلى ضده، ومن الضد إلى مثله، ومن مثل الضد إلى ضد المثل، وهكذا يتعذر، بحيث يتعذر أو يتعسر للمعبر أن يرده إلى الأصل المشهود. وهذا هو المنام المسمى بأضغاث ماذا؟ بأضغاث أحلام. هسه لماذا هذه الانتقالات تحصل؟ من شهوة ماذا؟ من شهوة هذه المعاني والصور الباطنة المختزنة في النفس. قال فتقع مناماتها أضغاث أحلام لا يعبأ بها، وترى ما تخيله المتخيل ماذا؟ بعينه. يأتي بيانه، والحمد لله رب العالمين.